السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر أحد قادة وحدات مجالس الصحوة والجيش الأمريكي أن وحدات الأمن التابعة لمجالس الصحوة في إحدى المحافظات العراقية وافقت على العودة إلى العمل يوم السبت بعد إضراب استمر 3 أسابيع. وقال الجيش الأمريكي إن مئات الحراس كانوا يضربون عن العمل في ديالا بسبب الأجور واعتراضات على قائد الشرطة في المحافظة. ونقل عن أبو طالب وهو من زعماء وحدات مجالس الصحوة في ديالا قوله لوكالة رويترز الأنباء السبت: سنعيد فتح قواعدنا ونقيم حفلا الليلة بحسب تعبيره. من جهته قال الميجر مايك غارسيا وهو ناطق عسكري باسم القوات الأمريكية في ديالا للصحفيين في رسالة بالبريد الألكتروني في وقت متأخر من مساء الجمعة إن كل وحدات مجالس الصحوة ستعود إلى العمل يوم السبت. أفادت حصيلة أعدتها 3 وزارات عراقية السبت بأن عدد ضحايا أعمال العنف في العراق ارتفع خلال شباط الماضي بمعدل 33% مقارنة مع كانون الثاني. وأشارت الحصيلة التي أعدتها وكالة فرانس برس للأنباء استنادا إلى أرقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة إلى مقتل نحو 721 عراقيا في هجمات وأعمال عنف متفرقة وقعت خلال الأسابيع الأربعة من الشهر الماضي، ويشير ذلك إلى ارتفاع في حصيلة الضحايا بمعدل 33% مقارنة بحصيلة ضحايا كانون الثاني عندما قتل 5541 شخصا. وجه بطريرك الكلدان في العالم الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي نداء إلى العراقيين كي يعملوا ما بوسعهم من أجل إطلاق سراح رئيس أساقفة الموصل المطران ماربولس فرج رحوة الذي خطفه مسلحون مجهولون في حي النور في مدينة الموصل بعد خروجه من الكنيسة مساء الجمعة. ونقل عن مسؤول كبير من شرطة الموصل قوله السبت إنه تم تشكيل قوة خاصة للبحث عن المطران رحو. هذا وقد دانت السفارة الأمريكية في العراق عملية الخطف مشيرة إلى عدم معرفتها بهوية الجهة المسؤولة عن تنفيذها. وقالت الناطقة باسم السفارة الأمريكية في العراق ميرمبي ناتونغو: سوف نواصل العمل مع الحكومة العراقية لحماية ودعم الأقلية المسيحية وجميع ضحايا العنف بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية على حد تعبيرها. ذكر رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال ياشار بويوكانيت السبت أن الجيش التركي سحب قواته من شمال العراق وفقا للجدول الموضوع. وجاء هذا التصريح إثر الإعلان عن سحب تركيا قواتها من شمال العراق يوم الجمعة لتنهي العملية التي استهدفت مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ 21 من شباط الماضي. وقال بويوكانيت لصحيفة مليات التركية إن قرار الجيش الانسحاب من العراق اتخذ على أساس عسكري، مضيفا أنه لا توجد حاجة لمواصلة العملية البرية ضد حزب العمال الكردستاني. كما نفى بويوكانيت أن يكون هناك أي تأثير أجنبي على القرار، واصفا العملية التي استمرت 8 أيام بأنها كانت ناجحة. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت اعتقال قائد مشتبه فيه لخلية تستخدم الستر الانتحارية في الغالبية شمال خان بني سعد في عملية نفذت بتاريخ 28 من شباط. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الرجل المعتقل كان يحاول تطويع النساء على القيام بتفجيرات انتحارية. وأضاف البيان أن قائد الخلية استخدم زوجته وامرأة أخرى لتنفيذ هجومه الانتحاري القادم، وأوقفت قوات التحالف خططهم كما استجوبت كل شخص تم العثور عليه في منزله. ذكر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أنه ينبغي على العراق استغلال الفرصة التي أتاحها له تحسن الأمن كي يمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية. وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد ماكورميك أدلى بهذا التصريح بعد زيارة إلى بغداد استغرقت يومين. ونقلت رويترز عنه القول إن واشنطن ستزيد عدد الموظفين الاقتصاديين الفنيين الذين يساعدون الحكومة العراقية من 4 إلى 12 موظفا. وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت ما يجري في قطاع غزة بأنه أكثر من محرقة. وقال عباس أمام اجتماع للجنة التحضيرية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني إن عدد القتلى وصل إلى 66 شهيدا، وللأسف الشديد إن ما يجري هو أكثر من محرقة على حد تعبيره. أعلن في موسكو السبت أن روسيا سوف تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر آذار الحالي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
تتولى روسيا اليوم السبت رئاسة مجلس الأمن الدولي مدة شهر. إذاعة إيخو موسكو التي التقط بثها في العاصمة الروسية أفادت بأنه من المتوقع إجراء التصويت أول الشهر الجاري حول عدة مسائل محورية، ومن بينها ملف إيران النووي، وينتظر تبني قرار يشدد العقوبات على طهران. وكان متوقعا إجراء هذا التصويت أواخر شباط فبراير المنصرم، إلا أنه أرجى إلى 3 من الشهر الجاري. يشار إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا سبق وأن أعربت عن استعدادها لممارسة المزيد من الضغوطات على إيران التي رفضت الانصياع إلى القرارين الدوليين السابقين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون: مجلس الرئاسة يصادق على تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد، كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز العناوين العراقية التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح حسن الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر، حيث عالم البوذية والشعر الشعبي. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث صادق مجلس الرئاسة على تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد بعد مرور 8 أشهر على صدور قرار بحكم الإعدام على 3 متهمين في قضية الأنفال من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا. تنفيذ الحكم بحق أحد المدانين منفردا وتأجيل تنفيذه بحق المدانين الآخرين لا يعني قانونا تبديل الأحكام الصادرة بحقيهما، بحسب الخبير القانوني طارق حرب. حسن راشد يلقي الضوء على تلك الأحكام في التقرير التالي.
بعد أكثر من 8 أشهر على أصدار المحكمة الجنائية العليا في العراق حكم الإعدام بحق المدان علي حسن المجيد، صادق مجلس الرئاسة على الحكم، الأمر الذي يفتح الباب لتنفيذه في أي لحظة على أن لا تزيد مدة تأخير التنفيذ عن 30 يوما، كما يوضح الخبير القانوني المحامي طارق حرب.
الآن أصبح التنفيذ جاهزا، لا يحتاج إلى أي إجراء سوى الإجراءات التي نصت عليها المادة 285، وهو حضور مدير السجن، طبيب السجن، ممثل عن الداخلية، أحد أعضاء المحكمة أثناء التنفيذ، والمحامي الخاص بالمحكوم المدان إن رغب في الحضور.
وقد اعتمد مجلس الرئاسة نظام فصل الأحكام الصادرة عن المحكمة في مراسيم منفردة ليتسنى اتخاذ مواقف مختلفة منها. حرب مرة أخرى.
وعدة 3 مراسيم للمحكومين للمدانين، مرسوم خاص لعلي حسن مجيد، مرسوم خاص لسلطان هاشم، مرسوم خاص بحسين رشيد. مجلس الرئاسة وافق على الورقة الأولى، المرسوم الأول اللي يضمن تصديق حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد. هذا الإجراء إجراء سليم وقانوني. تأخير تنفيذ مصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين سير رشيد وسلطان هاشم لا يعني تغيير الحكم أو تبديله أو تخفيفه أو العفو عنه، لا سيما أن مجلس النواب في قرار العفو الذي صدر يوم 13/2 والذي تم المصادقة عليه من مجلس الرئاسة قبل 24 ساعة فقط، تضمن استثناء المحكومين من المحكمة الجنائية العراقية العليا من العفو، أي استثناء حسين رشيد، سلطان هاشم، صابر الدوري، طاهر توفيق من أحكام العفو.
وكانت جهات عراقية عديدة قد طالبت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق هاشم ورشيد، إلا أن المحامي طارق حرب يقول أنه حتى المخرج القانوني الوحيد لتخفيف الحكم يبدو غير مجد عمليا.
لا يمكن إلا في حال صدور قانون من مجلس النواب، يعني تخفيف الحكم أو تبديله أو العفو يحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب.
الشارع العراقي من جانبه استقبل التصديق على حكم الإعدام بعلي حسن المجيد بارتياح واضح.
والله قليل الإعدام به، قليل 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 به الإعدام، 10 إعدامات، لأن دمر العالم، دمر الناس، حطم الشعب، هو صدام عوان صدام.
مو ظلمه هواي الأكراد، ماشي ظلمه هواي الأكراد، يعني بدوا بيها من ثمانينات وانت ماشي حرب، وكو جماعة هسه رادوا يطفروهم بس ما قدروهم. أنا يعني موافق على الإعدام.
وظلم كل الناس، هو ظلم من أخواننا الكراد وأخواننا الكويت وكل الناس، وحتى الشيعة والسنة، كل يعني كل مشتمل يعني جاي، هو دمر دمار.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زالت إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام. ما تثيره وسائل الإعلام باستمرار حول إمكانية انهيار سد الموصل وما يثيره من قلق لدى أهالي محافظة نينوى كان محور ندوة علمية نظمتها كلية الهندسة بجامعة الموصل، وحملت عنوان سد الموصل إلى أين. شارك فيها باحثون ومهتمون سعوا إلى مناقشة تركيبة السد بشكل علمي وطرح المعالجات الخاصة بها. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل حضر الندوة وتحدث إلى عدد من المشاركين فيها، مبتدئا برئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الموصل الدكتور سهيل إدريس خطاب.
البحوث كانت ما هي الوضعية الجيولوجية لسد الموصل، لأن احنا نعرف أن المشكلة الأساسية هي وجود صخور الجبس والأنهضات الدائبة اللي باستمرار ذوبانها راح تسبب تخسفات وتسبب انهيارات ربما مستقبلا. وألقاها الدكتور نبيل الصايغ، تبع ذلك الخواص الهندسية للصخور أيضا قدمت من قبل السيد تامر محمد نوري، بالإضافة إلى الأعمال المساحية لقياس الحركة الجانبية والعمودية للسد. الجلسة الثانية ركزت على هيدرولوجية سد الموصل، وكانت أيضا من 4 محاضرات. المحاضرة الأولى على مشكلة النحر الروجين اللي يصير في حوض السد، إدارة عملية الرسوبيات، وثم محاضرة عامة عن السدود الترابية والانهيارات اللي حدثت بالعالم، وآخر شيء كان موضوع الحقيقة استخدام إحدى التقنيات وإحدى البرامجيات الحديثة في تحليل هيدرولوجية سد الموصل.
دكتور، ما هي التوصيات التي خرجت بها الندوة؟
إلى حد الآن ما عندنا توصيات نهائية بهذا المجال، وإحنا أبدينا استعدادنا كجامعة الموصل في القيام ببحوث ودراسات حول أي مشكلة موجودة حاليا ربما في السد أو متوقع أن يصير بالمستقبل. نأمل أنه نتعاون مع إدارة السد في هذا المجال. نقاط أخرى عديدة كانت التلوث اللي موجود حاليا في البحيرة نتيجة رمي النفايات وإلى آخره والسيطرة على هذا التلوث، وبالإضافة إلى توصية مهمة جدا، محاولة أنه إكمال سد بادوش اللي يعتبر سد صد في تلك المنطقة، وسد تنظيمي إضافي إلى سد الموصل ربما يقلل من تأثيرات الانهيار.
يعني بالنسبة لمقررات الندوة وأيضا ما جاء في مؤتمر اسطنبول، هل يطمئن أهالي الموصل من أن ليس هناك انهيار يعني مرتقب لسد الموصل؟
من ناحية علمية ما نقدر نطعي هاك التصريح إطلاقا. السيد مدير السد طمأننا أنه كل شيء يجري على ما يرام في الوقت الحاضر، وأنه سد إن شاء الله بوضع أمين. المختصين بشكل عام والعلميين يعملون أقصى ما يمكن، ومعظم الجوانب تغطى بالدراسات لتقليل ما أمكن من احتماليات الانهيار، ولكن الاحتمالية موجودة دائما، وأنا لا أقدر أخوف المواطنين في مدينة الموصل، ولا أقدر نفس الوقت أعطي التطمينات لأنه ليست لدي المعطيات، وأنا جهة علمية مسؤولة عن أي كلمة أقولها لازم تكون مدروسة من ناحية علمية.
وفي سياق متصل، عقد في مدينة اسطنبول التركية مؤخرا مؤتمر موسع لحل مشكلة سد الموصل، شارك فيه مسؤولون ومهتمون عراقيون وخبراء سدود مختصون إلى جانب شركات عالمية تعنى ببناء وترميم السدود. نائب محافظ نينوى خسرو غوران الذي شارك بالمؤتمر تحدث عنه قائلا:
كان النقاش مطول مع الخبراء والشركات المعنية، وخروج باستنتاجات عديدة أكد فيه على أهمية هذا السد لإنتاج الطاقة الكهربائية ولإرواء ملايين الهكتارات من الأراضي، وكذلك هناك استفادات أخرى من هذا السد، ولهذا تقرر بأن يتم معالجة مشاكل السد بشكل جذري.
وعن المقترحات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر اسطنبول تحدث لنا نائب رئيس لجنة الإعمار في نينوى رمزي ميخال عن بولس.
كانت التوصيات بضرورة استمرار عمليات التحشية والمعالجة وتقديم طلب من الشركات بتقديم عروضهم فيما يخص المعالجة الجذرية اللي هي إنشاء جدار أسفل جدار السد لمعالجة هذه الطبقات معالجة نهائية بحيث أنه يبقى سد الموصل قائم وتحقيق الأهداف اللي أنشئ من أجلها. من ضمن التوصيات كانت أنه إكمال سد بادوش اللي هو سد تنظيمي ورصدت مبالغ كبيرة للمعالجة الجذرية للسد. الشركات اللي كانت مشاركة شركتين ألمانية وشركة إيطالية مختصة ببناء السدود ومعالجت مثل هذه الحالات، وتم طرح من قبل هذه الشركات الأعمال المماثلة اللي قامت بها هذه الشركات في معالجة سدود أخرى في دول كثيرة. تم من قبل اللجان الفنية والسيد مدير السد تقديم عدد تفصيلي للطبقات الجيولوجية اللي أسفل السد والثغرات أو الانهيارات اللي تتم في هذه الطبقات، وهذه مصورة ومحصورة في مناطقها بحيث أنه هي على عمق 113 متر أسفل جدار السد.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا، وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في صحف السبت الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ ترحيبا بقرار سحب القوات التركية من العراق، وأيضا بقرار موافقة مجلس الرئاسة على إعدام علي حسن المجيد. ونقرأ على ذلك في صحيفة هوارة الأسبوعية المستقلة في عددها الصادر صباح هذا اليوم العناوين التالية: 3 سجناء في معسكر السلام أرسلوا إلى سجن الدهوك، وذلك بحسب مدير السجن لكثرة مشاكساتهم داخل سجن المعسكر ولأنهم حاولوا الفرار 3 مرات. مئات المثقفين الكردستانيين يقدمون مذكرة إلى وزير العدل البلشيكي مطالبين فيها بعدم إغلاق محطة روشتيفي الفضائية. وفي صحيفة خباك التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ: مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يعزي أسرة الشهيد شهاب التميمي نقيب الصحفيين العراقيين الذي اغتيل على أيدي الإرهابيين. حكومة إقليم كردستان تصدر بيانا حول سرور الحكومة بانسحاب القوات التركية، متمنية أن يصبح ذلك بداية لمرحلة جديدة في المنطقة. وأحمد دنير من حزب العمال الكردستاني يعلن بأنهم ليسوا دعاة الاختتال، بل يطالبون بحل المشاكل عن طريق الحوار والطرق السلمية. في جميع جوامع ومساجد كردستان ارتفع يوم الجمعة صوت الخطباء والأئمة مطالبين بكف تركيا عن القتال وحل المسألة بطريقة سلمية. وأخيرا في صحيفة برجة الشبابية المستقلة نقرأ: نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عمر فتاح أعلن دعمه لجميع مشاريع الشباب وأي مشروع يكون في خدمة الشبيبة. ونشرت الصحيفة أيضا خبرا عن وفاة أحد الطلبة الإيرانيين في قسم القانون بجامعة رسالة إيران إثر تعرضه بحسب الصحيفة إلى التعذيب. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى مستمعينا الأعزاء مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضين.
تبرز الصحف الأردنية خبرين عراقيين، الأول عن مصادقة مجلس الرئاسة على إعدام علي الكيماوي، وتقول أن هيئة الرئاسة صادقت على إعدام الكيماوي قبل يومين مع عدم تحديد موعد لتنفيذ الإعدام، وتنقل عن مصدر عراقي إشارته إلى ضرورة تنفيذ الحكم خلال 30 يوما من المصادقة عليه. والخبر الثاني عن الانسحاب التركي من شمال العراق، إذ تنقل عن قيادة الجيش التركي أن الحملة العسكرية التي استهدفت مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق انتهت، أن الوحدات التي كانت تنفذها عادت الجمعة إلى قواعدها، مشيرة تلك القيادة إلى أن 240 مقاتلا كرديا على الأقل قتلوا خلال الحملة مقابل مقتل 27 من عناصر الجيش التركي. وقد هدد هذا الجيش بالعودة لمحاربة متمردي العمال الكردستاني مجددا إذا اقتضى الأمر. وتقول الرأي أن صدر الدين القبنجي رحب بالخطوات التي تتخذها جامعة الدول العربية للمساهمة في تدعيم المصالحة الوطنية في العراق. ومن جهة ثانية، كان خطيب مسجد أبي حنيفة النعمان في حي العظمية خلال صلاة موحدة بين الشيعة والسنة دان الإرهابيين القادمين من خارج الحدود. وتنقل صحيفة الغد عن دراسة للباحث العراقي قاسم حسين صالح أن مما سهل على العراقيين التخلي عن انتمائهم إلى العراق أن النظام السابق ساوى في الانتماء بين العراق الوطن ورئيس النظام صدام حسين، وتثقف الجميع على مدار ربع قرن عبر قنواته الإعلامية ومؤسساته التربوية والكوادر الحزبية بهذه المعادلة. ومن تعليقات الكتاب يقول ماهر أبو طير في الدستور: إن من المؤسف جدا أن نبدو بهذه الصورة، فمن يذهب لشراء شقة ويجدها مرتفعة الثمن يحمل الشعب العراقي المسؤولية، ومن يزاحمه قائد سيارة بلوحة عراقية يشتمه ويشتم العراق، ومن يدخل مطعما ولا يجد محلا فيه ويجد فيه العراقيين يحملهم مسؤولية ما يجري، وهي لغة جديدة على هذا المجتمع حين نسمح نحن بسواد ثقافة انعزالية وثقافة الكراهية تجاه الشعب العراقي، وهي ثقافة تثبت أن بعضنا لا يهمه سوى بطنه، فإن استفاد من العراق شكره، وإن كان مطلوبا منه رحمة العراقي اليوم تململ وتذمر وكشف سوء نفسه. حازم بدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مع جولة في الصحافة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن الحضور التجاري الإيراني في إقليم كردستان العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر، يأخذنا فيها فالح حسون الدراجي إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي. مستمعين الكرام، أكد اقتصادي عراقي أن حوالي 30% من بضائع السوق في إقليم كردستان العراق تأتي من مناشئ إيرانية. وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في الإقليم هرش الطيار أن محافظتي أربيل وسليمانية تعتبران محطة إعادة تصدير للبضائع القادمة من إيران. وقال الطيار إن حضور الشركات التركية في مشاريع الإقليم أوضح من مثيلاتها الإيرانية. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان يسلط الضوء على النشاط التجاري الإيراني في شمال العراق.
قال هرش الطيار رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين مركز كردستان بأن ما يزيد على 30% من بضاعة السوق في الإقليم هي ذات مناشئ إيرانية، وأشاروا في لقاء مع إذاعة العراق الحر إلى حاجة الإقليم للاستثمارات الإيرانية.
نحن إذا أخذنا جولة في أسواق إقليم كردستان العراق من المحتمل نرى أكثر من 30% من البضائع الموجودة في محافظتي خصوصا أربيل وسليمانية هي من المنتج الإيراني لوجود حدود مع إيران.
وتحدث الطيار عن إمكانية استفادة الإقليم من موقعه ليتحول إلى محطة لعبور البضائع إلى إيران ودول أخرى كنوع من التعويض عن عدم وجود صناعات محلية قابلة للتصدير.
في الوقت الحاضر نحن مجرد نقطة لإعادة تصدير أو لترانزيت المواد المستوردة من دول أخرى ودخولها لإقليم كردستان، وهذا أيضا نقطة أساسية يجب أن نذكره، قلة الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة إلى كردستان، وقانون سوف يصدر يقر قانون الترانزيت في إقليم كردستان. أيضا يوجد تسهيلات كثيرة في إقليم كردستان من أجل العبور البضائع التي تمر إلى إيران وأفغانستان وباكستان ودول أخرى.
بقي أن نسأل عن حجم المساهمة الشركات الإيرانية هنا في إقليم كردستان العراق.
حجم الشركات ومشاركة إيران في إقليم كردستان والبنية التحتية هي أقل بكثير من مشاركة تركيا في هذا الإقليم، ونحن نأمل أن يكون لإيران أيضا لإيران الجارة أيضا شركات ومشاركة أكبر.
السؤال الأخير هو عن زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، هل تتوقعون أن تفضي هذه الزيارة إلى تقوية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وإيران؟
هذا بالنسبة لنا حقيقة شيء مهم جدا، ونحن نرى له دور أساسي ودور اقتصادي من أجل تنمية اقتصاد إقليم كردستان ومن أجل تقوية العلاقات الموجودة في الوقت الحاضر. ونحن اتحاد رجال الأعمال العراقيين لنا علاقة كبيرة ولنا علاقة تبادل وتعاون مشترك مع اتحادات مماثلة لنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أما طه زنقنا المسؤول في هيئة الاستثمار بإقليم كردستان فتحدث عن الرغبة بإقامة شراكة حقيقية في مجال الاستثمار مع الجانب الإيراني.
العلاقات التجارية بين إيران والعراق وبالأخص في إقليم كردستان كان قديمة، نريد شراكة حقيقية للاستثمار، وأعتقد أنه الرئيس الإيراني يحمل معه هكذا توجه. المبلغ المخصص للاستثمار في المحافظات المجاورة لإيران هي موجود ويحتاج إلى شركات إيرانية راغبة وجريئة للمجيء إلى كردستان وبدء في عمل حقيقي.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم إلى تكريت، حيث تواجه طلبة جامعة تكريت العديد من المشاكل والمصاعب الحياتية التي تعيقهم عن أداء واجباتهم الدراسية على نحو أمثل. مراسلنا في تكريت عبد الله أحمد استعرض مع مسؤولين عن منظمات طلابية ما حققوه من حلول لتلك المشاكل والتي تقف في مقدمتها توفير أقسام داخلية للطلاب.
مشاكل كثيرة تواجه طلبة جامعة تكريت في الأقسام الداخلية، عملت اليوم على حلها بعض المنظمات الطلابية ومنها رابطة الطلبة والشباب التي قامت بعدة نشاطات، كان أبرزها تأجير مبنى ليكون قسما داخليا للطلبة. عمر سعيد مسؤول الرابطة:
بداية من ارتياء الوضع الأمني في سامرة وعدم قدرة طلبة سامرة على الامتحان داخل مدينة سامرة، احنا قمنا بمشروع اللي هو موضوع إسكان الطلبة داخل في مدينة تكريت ونقلهم ونقل امتحاناتهم إلى مدينة تكريت، وكان عن طريق إنه إحنا أجرنا قسم داخلي كامل للطلبة، سكننا تقريبا 100 طالب به وقدروا يأدون الامتحانات على أكمل وجه.
العفو، هل أنتم مستمرين في هذا المشروع، مشروع القسم الداخلي حاليا؟
مشروع القسم الداخلي هو تحول من حيث المفهوم، أصبح الآن عندنا مفهوم القسم الداخلي لطلبة جامعة تكريت. طبعا الازدياد الطلبة الوافدين إلى مدينة يعني تكريت وجامعتها بسبب الوضع الأمني اللي يعني الجيد نوعا ما في مدينة تكريت أدى إلى أنه ضيق في القسم في الأقسام الداخلية التابعة للجامعة، فكان لزاما علينا ونحن رابط الطلبة والشباب العراقية واللي من واجبنا أنه نهتم بقضايا الشاب والطالب أنه نوفر له قسم داخلي يلاقي فيه دعم ويلاقي فيه نوع من الاهتمام إن شاء الله تعالى على قدر الطاقة والمستطاع، كأن يكون وفرنا لهم قسم داخلي تقريبا 70 طالب، من 60 إلى 70 طالب، قدرنا نوفر لهم مولدة ووفرنا له أيضا الفرش اللازم إله، والآن هو القسم يسكنوه كثير من الطلاب، وبالمقارنة مع أقسام جامعة تكريت يكاد يكون من أحسن الأقسام.
مشاكل الطالبات في جامعة تكريت كانت هي أيضا موضوع اهتمامي تلك التجمعات الطلابية والشبابية. ضحى التكريتي:
بالنسبة لمكتب الطالبات الخاص أو اللي ينتمي لرابط الطلبة والشباب، طبعا سوينا وشكلنا لجان دورات التوعية والإرشاد، توعية نفسية اجتماعية دينية طبعا بمرتبة الأساس، المشاكل اللي تصير بالأقسام الداخلية، لجنات أخرى سويناها شكلناها هي لجنة التكافل وسد احتياجات الطالبات المادية والمعنوية.
غير أن طلبة جامعة تكريت انعدمت ثقتهم بتلك التجمعات الطلابية التي تنشأ في الجامعة، وكان لهم رأي آخر في دورها.
طلاب الجامعة ما سمعنا بالرابطة ولا التمسنا منها أي شيء، ولا في اليوم جتي وقالت إحنا رابطة، وكل طلاب إحنا أقسام داخلية ما جتنا الأقسام ولا أي شيء التمسنا من عدها، ما عدش يعني التماس أي شيء من عدها، فدورها موجود أصلا بالجامعة.
وإذا كانت موجودة يعني وهي إذا ما حققت لك بالنسبة لك
موجودة لا شيء، إذا كانت موجودة ما تقدم خدمة للطالب أو أي شيء للطالب فبتحل مشكلة أو يسوي في الشيء لجنة ما.
ماذا تعتقد أنت؟
والله هاي الرابطات كلهم أنا بالنسبة لي ما أعترف بها.
السبب؟
السبب يعني ما تخدم الطالب، بس يسموها رابطة مع الطلاب بس هي ما تخدم الطالب نهائيا، يخدمون أنفسهم لا أكثر ولا أقل هذه الرابطات كلها. وما يوم يعني جانا واحد للقسم قال أنا برابطة وانتش محتاجين، وجاي يصير هواي شغلات بالقسم الداخلي خصوصا هاي الأقسام هنا بتكريت اللي مو بأقسام القادسية خارج، يعني بيها هواي شغلات. أبد ما يوم شفنا واحد قال تعالوا قدم لكم شكوى تعالوا ايش محتاجين، هذا الشيء نهائيا ما شفنا، اي طاقهم كلش محدود يعني على نفسهم. انا اتوقع هيك شيء.
عبد الله احمد، اذاعه العراق الحر، تكريت.
هذه اذاعه العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع فالح حسون الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل شعر، ينقلنا فيها إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الحب والشعر والأغنيات.
قصيدة لعريان السيد خلف. من يمر بي حنين الصوت عاتب، من يمر بي حنين الصوت عاتب، ولو يمرن الضيف يلقاني هلا ويلقاني غايب. ما أنا من قد لهفت لشوفك شمع بسكوت ذايب، ولك دق علي الباب يا معود، دق علي الباب قلبي قبل ما جاوب يجاوب. وابتسم لي الدنيا تحلى، وحس كل الناس يحبي بحبايب. وتدري تدري من تكبر على شفافك بسمتك، يكبر بقلب الهوى ومجبور عاتب. من يكبر بقلب الهوى ومجبور عاتب.
أسمر والعيون وساع شتال، أسمر والعيون وساع شتال، الذهب بسنون الفرق يحلال، الذهب بسنون الفرق يحلال.
موال عراقي. موال عراقي الوم قلبي وصرت فرقه وبلايا وداع، ولك ما الوم قلبي وصرت فرقه وبلايا وداع، ومن صب الدمع امس عيوني اوداع، لو يوم وقتك قصه اترك الهم اوداع، خليك مثل الصخر بويا، خليك مثل الصخر بالصبر شت ساعدك، ولو شفت بالموزمه ما مش وفي يساعدك، انخ امير النحل حيدر علي ساعدك، ومن غير حيدر علي منه اللي يصير وداع.
لا تزعل من الصدق كل زين بلولا لولا لولا، ومرات حتى الصدق ما نقدر نقوله ولك، لا تزعل من الصدق كل زين بلولا. يا اللي علمتني البكي، يا اللي علمتني، يا اللي علمتني البكي صار الدمع سولة، يا اللي علمتني البكي يا اللي طبعتني البكي صار الدمع سولة، من زغر قلب انجرح، من زغر من زغر قلب انجرح، والحس دور فرح مثل اللي يدور حرف بوراق مشعولة. لا تزعل من الصدق ولك كل زين بلولا لولا لولا لولا.
أبو ذية
وأبو ذية.
خدك جل نار الورد والوان، وعليك هروش قلب ذبلن والوان، نوحي زاد يا مدلول والوان، يفت بحشاي حن وعطف عليه، ولك روحي روحي والهوى ودنياي، والهام علي وغذاي دوم الصبر والهام، يا عادل شلك عندي بعد والهام، احباب السرى وما تركوا وصيه، حزن عليك ما يبطل وانا حاي، اسب اللأ من بودك وانا حاي، تبات الناس من السترة وانا حاي، ليلي والنجم يشهد عليه، انا غيرك يا حلو الطول ما هام، سبب مجنون مثل عليك ما هام، امس جانا واحباب القلب ما هم، اليوم وخلفوا نار سريه. بطيت اش عطلك بالوعد مايت، عليك دموع عين تسيل مايت، جروح اللي بقلبي عدد مايت عليك، ولا تقول الصار بيه، ولك فرض فرض حبك نزل يشقر وحي بيه، فرض حبك نزل يشقر وحي بيه، التمسك واجب بشخصك وحي بيه، اطعمني من عذب ريجك وحي بيه، غريمك طحت بشراف المنيه، ولك اوف من زماني أدى منه على اللي عشرتي وياه، منه أقل للدرب هذا يقول منه، أقل لفوت بيه يرد عليه، وحق اللي تجلب عرش وحده طر قلب ليسوق الضعن وحده، أنشدك ليش سودك فرد وحده، سراكم لو تريد تعم عليه، بطيت اش عطلك عني ولايت، تسل الروح بودادك، ولايت بجاه المصطفى الهادي، ولايت يجمعون الشمل قبل المنية.
شد يا يا ما ولا قتلى يا ضب ما تلي وصوت شد وهالشد وراه شلون شلون شد يا ما بيا معلوم من يوم الجفان ابويا ما هم غطى روح وكتن ابويا ذاب الحشم النار قلب ابويا باشر يا صبر يوم انت جافي باشر يا صبر يوم انت جافي قبل طرت الفجر نرحم يا غام قبل طرت الفجر نرحم يا غام نسيب ما رج بغير وداع ما توسع هموم القاع نسيب ما رج بغير وداع ما توسع هموم القاع ظل بنومتك نام العوافي ظل بنومتك نام العوافي.
قصيدة قصيرة جدا. قد تمنيتك تضوين بوحشتي انت ليلي وشمعتي ودنياي انتي انت اول ذنب فز بي وصرت راهب بمحرابك اصلي ايش قد صبرت سنين يا ابو سنين ايش قد صبرت سنين يا ابو سنين وانت ربع صبري ما صبرتي انت ورده والورد وي كل شي يرحم وانا ما يرحم لكل شيء ابويا انت ورده والورد وي كل شيء يرهم وانا ما يرهم لكل شيء انا ما يرهم لي بس كاس الونين بكثر ما اصبر يطق بي الحنين انا صاير بس رسم على القاع يمشي وانتي انت كل ربحي وخساراتي القديمه انت كل شيء انت كل البيه والمابيه يا احلى الحبايب انت كل شيء انت كل شيء
تربى على قلبي خل من عندك صدق ما مل تربى على قلبي خل من عندك صدق ما مل شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
تربى على من عندك صدق ما مل بتربى على قلبي خل من عندك صدق ما مل
شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
أعزائي المستمعين، إلى اللقاء وفي حلقة قادمة، حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.